أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأعدائين على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في علامية التبادر، وأن التبادر علامة على الواضع، وذكرنا بالأمس أن التبادر قد يستند إلى اللفظ، وقد يستند إلى الإطلاق، وقد يستند إلى القرينة، وأن التبادر الذي هو علامة الواضع هو التبادر المستند إلى حق اللفظ، واللي اصطلحنا عليه بالتبادر الحق. وقلنا لفظ التبادر عند الإطلاق ينصرف إلى التبادر الحق، وإرادة التبادر الإطلاقي أو التبادر المستند إلى القرين تحتاج إلى قرين، كأن تقول تبادر بمعونة القرين، تبادر إطلاقي. على كل حال، وبينا الوجه يا أخوان في كون التبادر الحقي علامة على الوضع. ما هو الوجه في كون التبادر الحقي علامة على الوضع؟ إذا كان المعنى يتبادر من حاصل اللفظ، فلا يخلو أن يكون سبب هذا التبادر إما العلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى وقد أنكرناها، أو العلقة الطبعية بين اللفظ والمعنى وقد أنكرناها، أو العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى فيثبت المطلوب ثبت الوضع. واضح الكلام؟ فإذا التبادر الحاق يكشف عن الوضع كشفا إنيا، كما يكشف المعلول عن علته إنا. واضح الكلام؟ طيب، هناك إشكال ذكر على التبادر، ما هو؟ البعض قالوا التبادر لا يصلح أن يكون علامة للوضع. ليه؟ قالوا يلزم من علامية التبادر للوضع ودلالته على الواضع يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ قالوا متى يتبادر المعنى إلى ذهن السامع؟ إذا كان السامع عالما بوضع هذا اللفظ إلى لهذا المعنى. فإذا تبادر المعنى إلى الذهن من اللفظ يتوقف على علم الوضع، على العلم بوضع اللفظ للمعنى، والعلم بوضع اللفظ للمعنى يتوقف على التبادر، وهذا دور، والدور باطل. شو تعريف الدور يا أخوان؟ الدور هو أن يتوقف الشيء على ما يتوقف على هذا الشيء، متوقف الشيء على نفسه، مثل ما هو دارج بتعبير الطلبة المبتدئين، تسألوا ما هو الدور؟ يقول لك توقف الشيء على نفسه. لا، ليس الدور توقف الشيء على نفسه، الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على هذا الشيء، يعني توقف ألف على باء، وباء بدورها تتوقف على ألف. هذا هو الدور، توقف الشيء على ما يتوقف على هذا الشيء بلا واسطة، اللي بيعبروا عنه بالدور الصريح، توقف ألف على باء وباء تتوقف على ألف، أو مع الواسطة اللي بيعبروا عنه بالدور المضمر، تتوقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف. هذا هو الدور. أما توقف الشيء على نفسه، يعني أن تتوقف ألف على نفسها، هذا مو دور، هذا لازم الدور ونتيجة الدور ونقطة بطلان الدور. لماذا كان الدور باطلا؟ لأنه لو توقف الشيء على ما يتوقف على هذا الشيء بواسطة أو وسائط، يلزم أن يتوقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه بديهي البطلان. إذا ما بدنا نخلط بين الدور ونتيجة الدور. طيب، توضح يا إخوان ليش يلزم الدور من علامية التبادر؟ لا يتبادر المعنى إلى الذهن من اللفظ إلا إذا علمنا بوضع اللفظ للمعنى، وعلمنا بوضع اللفظ للمعنى يتوقف على أن يتبادر المعنى إلى ذهننا من اللفظ. هذا دور. هذا الدور أجاب عنه العلماء بجوابين. الجواب الأول، إنما يلزم الدور لو أراد الإنسان أن يجعل تبادر المعنى من اللفظ عنده علامة على وضع اللفظ للمعنى، عند ذلك يلزم الدور. صحيح. إذا بدي أجعل تبادر المعنى من اللفظ عندي علامة على وضع اللفظ للمعنى، عند ذلك يقال تبادر المعنى من اللفظ عندي متوقف على علمي بالوضع، وعلمي بالوضع يتوقف على تبادر المعنى من اللفظ عندي، فصار دورا. أما لو أردت أن أجعل تبادر المعنى من اللفظ عند أهل اللغة علامة لوضع اللفظ للمعنى عندي وبالنسبة إلي وسببا لعلمي بوضع اللفظ للمعنى، فلا دورة. ليه لا دورة؟ لتغاير الموقوف والموقوف عليه. علمي بالواضع يتوقف على التبادر عند أهل اللغة، والتبادر عند أهل اللغة لا يتوقف على علمي بالوضع، بل يتوقف على علمهم بالوضع، فلا دور. واضح؟ إذا الجواب الأول دي حاول خسر من الفكرة، لأنه عم نأخذ من وقتنا وبدنا نحاول نطلب نطالب بسرعة. بعد ما أشرح أي فكرة بقول كلمة واضح، إذا في شيء مش واضح تستوقفوني وإلا لا أكرر. طيب، هذا هو الجواب الأول، إن الدور يلزى إذا أردنا أن نجعل التبادر عندنا علامة للوضع بالنسبة إلينا. أما إذا أردنا أن نجعل تبادر أهل اللغة علامة بالوضع على الوضع وسبب لعلمنا بالوضع، فلا دور لتغالب الموقوف والموقوف عليه. أولا. ثانيا، الجواب الثاني، قالوا حتى لو أردنا أن نجعل التبادر عندنا علامة على الوضع بالنسبة إلينا أيضا لا دور، وهذا ما يحتاج إلى شوي تركيز مستقبلا. ليش أيضا لا دور؟ قالوا أيضا لأنه يتغاير الموقوف والموقوف عليه. بس يتغير الموقوف والموقوف على موقف في دور. ألف تتوقف على باء، باء يتوقف على ألف دور. ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على جيم، ما في دور. إلا إنه تزعت إن جيم يتوقف على ألف، بصير دور مضمر. أما ألف يتوقف على باء، وباء تتوقف على جيم، وجيم ما إلى علاقة بألف، لا دور. واضح كلامي؟ قالوا حتى لو أردتم أن تجعلوا التبادل عندكم علامة على الوضع عندكم لا دورة، ويتغاير الموقوف مع الموقوف عليه. توضيحوا. قالوا قالوا علمكم بالواضع يتوقف، قالوا تبادر المعنى من اللفظ عندكم يتوقف على علمكم الإجمالي بالوضع. وما يتوقف على التبادر ليس العلم الإجمالي بالوضع، بل العلم التفصيلي بالوضع، فتغاير الموقوف والموقوف عليه. تغاير الموقوف والموقوف عليه. التبادر يتوقف على العلم الإجمالي بالوضع، وما يتوقف على التبادر هو العلم تفصيلي بالوضع لا العلم الإجمالي بالوضع، فغالب الموقف والموقوف عليه. بس نحتاج إلى أن نفهم ما المراد من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المقام.
بشكل عام أو مجمل.
ها؟
العلم بشكل عام أو مجمل مش
لا ليس هذا، لأنه اللي بيتبادر لذهن الطالب بدون بس تقول له علم إجمالي وعلم تفصيلي، العلم الإجمالي العلم الذي فيه ترديد، والعلم التفصيلي العلم الذي لا ترديد فيه. هل توقع نقطة دم في هذا الكوب شو بصير عندك؟ علم تفصيلي بنجاسة المائع الموجود في هذا الكوب، العلم التفصيلي. علم إجمالي وقعت قطرة دم لم تقع على الأرض جزما، وقعت في أحد هذين الكوبين بس ما بعرفنا أيهما. هون شو عندي؟ علم إجمالي بالنجاسي. بقدر أقول هذا الكوب بعينه نجاس؟ لا. بقدر أقول الكوب الآخر بعينه نجاس؟ لا، أحد الكوبين نجس. إذا علم فيه ترديد أحد الكوبين نجس، العلم إجمالي. وعندنا أبحاث ترتبط بالعلم الإجمالي لاحتجه في مباحث الأصول العملية، أن العلم الإجمالي متى يتنجز ومتى لا يتنجز، الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. طيب ليش عم نذكر هالأمور؟ لحتى أقلكم أنه مش المقصود من العلم الإجمالي هنا هذا المعنى. العلم الإجمالي ليس المقصود من العلم الإجمالي هنا شيخنا ما يقابل العلم التفصيلي، بل المقصود من العلم الإجمالي هنا ما يقابل العلم الارتكازي. شو هو المقابل للعلم الارتكازي يا أخوة؟ المعلومات التي يحصل عليها الإنسان، خذوا هذه الفوائد واغتنموها لأنه قل من يوضحها للطالب. المعلومات التي يحصل عليها الإنسان وتنطبع على صفحة نفسه على نوعين: معلومات يحصل عليها بطريقة لا واعية من خلال التربية ومن خلال البيئة والمجتمع الذي ينشأ فيه، فترتكز في نفسه معلومات وتنطبع على صفحة نفسه بطريقة لا واعية ولا شعورية، وهذه بنسميها علوم ارتكازية. شو ميزة هالعلوم الارتكازية؟ أنها مساوقة للغفلة عنها وعدم الالتفات إليها، تقبل الغفلة عنها وعدم الالتفات إليها. بعطيك مثال: هلا أنت بشكل تلقائي تمرض تحمل حالك لما تروح، أنت الطبيب تحتاج إلى سرير تحمل حالك لما تروح عند النشار، يجي بسألك تحتاج إلى فتوى شرعية لما تروح عند الفقيه، بيجي بسألك طيب أنت لماذا إذا مرضت تذهب إلى الطبيب، وإذا أعوزك سرير تذهب إلى النجار، وإذا احتجت إلى معرفة الحكم الشرعي تجعل إلى الفقيه؟ قد تتعفي الجواب، تقول ماذا يا أخي؟ كل الناس إذا مرضت تذهب إلى الطبيب، وإذا احتجت فتوى تذهب إلى الفقيه. ليش؟ لأن القاعدة التي تدفعك إلى مثل هذه الممارسة العملية لم تأخذها من خلال التعليم والتلقي والكسب، بل أخذتها ارتكازا من خلال التربية والبيئة والمجتمع الذي نشأت فيه. شو هي القاعدة؟ رجوع الجاهل إلى العالم. مرتكز بنفسك بس أنت غافل عنها، أنت بتتنبه لها عندما أنبهك أقول لك تعرف ليش البشر جميعا يذهبون إلى الطبيب إذا مرضوا، وإلى النجار إذا احتاجوا السرير، وإلى الفقير إذا احتاجوا الفتوى؟ لأن العقل يدرك ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم. هذه الآية القرآنية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مو في مقام التعبد بأمر لا يدركه العقل، في مقام التنبيه إلى ما يستقل به العقل. طيب هذا علمك أنت شيخنا، العوام كلهم ألا يعلمون بضرورة رجوع الجاهل إلى العالم؟ يعلمون بذلك، بس علمهم بذلك علم ارتكازي إجمالي أو علم التفاتي تفصيلي؟ علم ارتكازي إجمالي مساوق للغفلة، يجرون عليها أملا وهم غافلون عنها وغير متنبهون إليها. هالقاعدة، كل هذه المعلومات اللي بنحصل عليها من خلال التربية والتنشئة في المجتمع من دون كسب وتعلم، علوم ارتكازية، شهادة ارتكازية مساوقة للغفلة، وفي علوم نحصل عليها من خلال ماذا؟ الكسب والتعلم. هذه المعلومات بتكون مغفول عنها أو ملتفت إليها؟ ملتفت إليها. الآن أنت صرت عالم بأن التبادر علامة في الوضع أو لا؟ صرت عالم بذلك. هذه المعلومة مغفول عنها أو ملتفت إليها عندك؟ لا، الآن بعد أن تعلمت ملتفت إليها. ليه؟ لأنك حصلت عليها من خلال الكسب والتعلم، مش لقنتها بطريقة لا واعية من خلال التربية والبيئة. واضح الكلام؟ طيب، فالعلوم التي تنطبع على صحة النفس بعضها معلومات ارتكازية مغفول عنها وتؤثر أثرها فيك حال كونها مغفولا عنها، برجع بعيد، مثل لأنه عملا تذهب إلى الطبيب إذا مرضت، وهذه القاعدة المرتكزة في نفسك تؤثر أثرها مع كونها مغفولا عنها. وفي نوع آخر من المعلومات لا تحصل إلا من خلال كسب والتعلم، ولا تؤثر أثرها إلا إذا تعلمها الإنسان وانطبعت على صفحة نفسه بطريقة واعية ملتفت إليها. ملتفت إليها. طيب إذا توضح الفرق
تفضل. أنا أتوقف على علم الإجمالي، أملت علم الإجمالي أنت في مقابل الارتكاز.
العلم الإجمالي أنا في مقابل الارتكازي. العلم الإجمالي أنا ذا قلت في مقابل الارتكازي سبق لسان، العلم الإجمالي الارتكازي في مقابل العلم التفصيلي الملتفت إليه. إذا قلت سألكم في الارتكازي سبق لسان، العلم الإجمالي الارتكازي في قبال العلم الواعي الملتفت إليه. فمش مرادنا هون من العلم الإجمالي علم فيه ترديد مقابل علم تفصيلي لا ترديد فيه، مرادنا من العلم الإجمالي علم ارتكازي مغفول عنه في مقابل علم ملتفت إليه. وضح الفرق؟ إذا قلت هذا سبق لي سنة من عندي. الآن إذا اطرحت هذه الفكرة على أخوان بكل بساطة، الذين أرادوا دفع إشكال الدور عند من يريد أن يجعل التبادر عنده علامة على الوضع بالنسبة إليه، قالوا تبادر المعنى من اللفظ عندي فرع ماذا؟ فرع علمي الإجمالي الارتكاز بالوضع، وهذا التبادر مو بيسبب علمي الارتكاز، لا يسبب علمي الارتكازي الإجمالي بالوضع، بل يسبب لي علما تفصيليا ملتفتا إليه بالوضع. فلا درق اختلف الموقوف والموقوف عليه. ما يتوقف عليه التبادر ما هو؟ ما يتوقف عليه التبادر، ما يتوقف عليه التبادر هو العلم الإجمالي الارتكازي، وما يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي الملتفت إليه لا دور.
يعني هم صار اعتماد التبادر على مفهوم
التكذيب. طبعا انت بس تنشأ بالمجتمع كونك من أبناء اللغة، وضع بعض المعاني، وضع بعض الألفاظ لمعانيها لح يرتكز بنفسك بطريقة لاوعية، وبتستعملها على وفق ما هو مرتكز في نفسك من أنها موضوعة لهذه المعاني من دون أن تلتفت إلى كونها موضوعة لهذه المعاني. بس تعوز ماء تقول أريد ماء، بس تعوز طعام تقول أريد طعاما، من دون ما تلتفت أن لفظ الماء موضوع لمعنى الماء اللي هو السائل المعروف، ولفظ الطعام موضوع لما يغذي جسم الإنسان وغير ذلك. ثم بس تحتاج بما تجي على الحظ وتعرف أنه تحديد المعنى الموضوع له اللفظ له أثر الاستنباط، مثل ما قلنا لفظ الكراهة إذا استعمل على لسان النبي بدل على الكراهة المصطلحة المنافية للحرمة، ولا موضوع لمطلق المبغوضية التي لا تنافي الحرمة. بس تجي على الحظ وتعرف أنه معرفة الوضع ومعرفة المعنى الذي وضع له اللفظ لها أثر في الاستنباط، فبتستعمل التبادر لأجل ماذا؟ لأجل أن تحصل العلم التفصيل الملتفت إليه بوضع اللفظ لمعنى، ولا دور في ذلك، لأن تبادرك نشأ عن علمك الارتكازي بالوضع، وما نشأ عن التبادر عندك هو العلم التفصيلي بالوضع. يعني بعبارة أخرى التبادر يؤدي إلى رفع الغفلة عن العمق الوضعية المرتكزة في النفس، وهذا لا دور فيه.
طيب هو من رأي يجعل العلم الإجمالي المرتكز في النفس، العلم الإجمالي المرتكز يعني بمجرد ما تقال كلمة التبادل اللي يحصل عنده منشأ العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو حصل من نتيجة الاستعمالات اللي هو عاش فيها بالنفس.
نتيجة نشأته بين أهل اللغة وسماعه للغة منهم،
يعني من الاستعمال استعمالات
مثل شيخنا مثل ما أن نتيجة نشأتك بالمجتمع بشكل تلقائي بس تمرض بتروح على الطبيب، نتيجة نشأتك بالمجتمع بشكل تلقائي بس تحتاج هذا السائل المعروف طول
اليوم. طبعا قد يكون مثلا الاستعمالات اللي عند الناس هي مثلا باب المجاز المشروع.
وصلت الفترة خلط أطبق المثل برجع بذكر ما عندنا مشكلة حتى ما نستهلك الانتقاد. قال العلامة الأولى التبادر دلالة كل لفظ. ليش بلش عم يحكي بدلالة كل لفظ؟ لأن احنا قلنا أي تبادر الآن عم نحكي عنه التبادر الحاقي، منه اللي بدل على المعنى اللفظ حاق الوحيد. دلالة كل لفظ على أي معنى لابد لها من سبب صحيح، وإذا تقدم معنى والدليل أمر حادث وكل حادث يحتاج إلى سبب. الألفاظ قبل وضعها لمعانيها لم تكن دالة على معنى، بعد الوضع صار الدليل. كل حادث يحتاج إلى سبب، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد في الأمور ثلاثة. المناسبة الذاتية هذا ما الذي ينفيها؟ بحث الوضع اللي تقدم معنا، أنكرنا المناسبة الذاتية بين الألفاظ وقد عرفت بطلانها. العلقة الوضعية أو القرينة الحالية أو المقالية. المناسبة الذاتية وين أبطلناها؟ القرينة الحالية أو المقالية تنافي فرض أن التبادر حق ومستند إلى حق الله، فشو بيبقى عنا؟ العلقة الوضعية. صار التبادر الحقي كاشف أني عن العلقة الوضعية
غير مطلوب
بل إلى بس. قال ف فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينه فإنها يثبت أنه يثبت أنها من جهة العقل وضعي صار واضحا. سبب تقصير، سبب التبادر لا يخلو مناسبة ذاتية عقل وضعي قرين حالية أو مقالية، مناسبة ذاتية باطلة أثبتنا مطلعها قرين حالية أو مقالية تنافي كون التبادر حقية مستندة لحق اللفظ، فلا يبقى عندنا إلا العلقة الوضعية، فيصير التبادر الحق كاشفا نيا عن العلقة الوضعية. وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلام من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرين، كل قرين يعني من حق اللفظ. طب ليش ما قيدوا، ليش ما قالوا التبادر الحق علامة الوضع؟ لأن كلمة التبادر عند الإطلاق تنظر في التبادر الحق اللي هو أكمل أفراد التبادر. وقد يعترض على ذلك بأن التبادر الآن بلشنا الإشكال بأن التبادر لا بد له من سبب، وليس هو يعني وليس سبب التبادر إلا العلم بالوضع، لأن من الواضح أن الانسباق الذي هو معنى التبادر لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة، ما بيتحقق تبادر دائما إلا عند العالم باللغة، العالم بالواقع. هلأ الفارسي إذا سمع لفظ ما بينصبر إلى ذهنه السائل المعروف لأنه مش عالم بالواقع، فما في شك أن التبادر مسبب عن العلم بالواقع. قال فيتوقف التبادر على العلم بالوضع، فلو أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور المحال اللي هو توقف الشيء على ما يتوقف على هذا الشيء. قال فلا يعقد على هذا أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالوضع، والمفروض أنه مستفاد من العلم بالوضع إذا دوره. قال والجواب الآن رح يذكر أي جواب، الجواب الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وهذا الجواب قلت نحتاج إليه إذا أردنا أن نجعل التبادر عندنا علامة على على سببا لعلمنا نحن بالوضع. أما إذا بدنا نجعل التبادر عند أهل اللغة سبب لعلمنا نحن بالوضع فلا دورة. قال والجواب أن كل فرد من أي أمة يعيش معها يعيش بين أبناء هذه الأمة لا بد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها تبعا لها، ولا بد أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا، هاي العلوم الارتكازية اللي منحصلها لا من خلال الكسب والتعلم بل من خلال التربية والنشأة في المجتمع والبيئة المحيطة بها. قال يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ، وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي، هون قد مقد تربيدية قد تحقيقية، لأن الارتكاز معناه ماذا؟ معناه المسابق للغفلة وعدم الالتفات. قد يكون ذلك
قبل
الفعل
الماضي. بل قال التحقيقي قبل
الفعل الماضي. لا المقصود هنا قبل التحقيقي كما قلت. يعني لأن المضارع
تكسب تقدير.
المضارع يستعمل أيضا فيما هو واقع فعلا مش بس فيما يتحقق في المستقبل لازم. قد يكون يعني الواقع والمتحقق أن هذا الارتكاز غير ملتفت إليه، قد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيل من دون التفات تفصيل إليه وإلى خصوصيات المعنى. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه، يعني توجهت نفسه إلى هذا المطلب مثل ما قلت نتيجة مجيئك للحوزة صار عندك علم أنه ما تكفي المعرفة الإجمالية بالمعنى، نحتاج إلى معرفة تفصيلية بالمعنى لأنه هذا له دخل باستنباط الحكم، ما تكفي المعرفة الإجمالية بالوضع نحتاج إلى معرفة تفصيلية بالوضع لأنه هذا يتوقف عليه استنباط الحكم، فبعد أن واجهت هذا المشكل صار عندك في نفسك طلب لمعرفة المعنى، طلب لمعرفة الوضع تفصيلا. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى تفصيلا وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه، توجهت نفسه إليه يعني إلى المعنى التفصيلي، إلى الوضع التفصيلي، صار طالبا له، صار بحاجة إليه، فإنه يفتش عما هو مرتكز في نفسه من المعنى فينظر إليه مستقلا عن القرين، ينظر إلى اللفظ مستقلا عن القرين ويرى ما هو المعنى المرتكز في ذهنه من هذا اللفظ بمعزل عن القرين، فيرى أن المتبادر من اللفظ بمعزل عن القرين، أن المتبادر من اللفظ عنده من اللفظ الخاص بمعزل عن القرين ما هو معناه الارتكاز. فعند ذلك يدرك ماذا؟ أن المعنى التفصيلي لللفظ موافق للمعنى المرتكز في نفسه، فيعرف أنه حقيقة فيه. وقد يجد ماذا؟ فيدرك أنه حقيقة فيه. واضح الكلام؟ وقد يجد تغاير بين المعنى التفصيلي المدعي لللفظ والمعنى المرتكز في نفسه، فعند ذلك يعرف أن المعنى التفصيلي المدعى لللفظ معنى مجازي. إذا وجد توافق، إذا وجد توافق بين المعنى التفصيلي المدعى لللفظ والمعنى المرتكز عنده، فمعناه هذا المعنى التفصيلي المدعى لللفظ معنى حق. أما إذا وجد أن المعنى التفصيلي المدعى لللفظ غير للمعنى المرتكز عنده، فبيكتشف غير المعنى التفصيلي المدعى لللفظ ليس معنى حقيقي وهو معنى مجاز. هلا اذا اجى واحد ادعى ان لفظ الماء موضوع لخصوص الماء العذب القابل للشرب حقيقة، وانه استعماله في غير الماء العذب القابل للشرب استعمال مجاز، مثل استعماله بماء البحر استعمال مجازي يحتاج إلى قرين. شو بتعمل أنت؟ بترجع على مرتكزاتك، تنظر إلى لفظ الماء بما هو هو وبمعزل عن كل قرين، وترى ما هو المعنى المرتكز في نفسك بإزاء هذا اللفظ. فماذا تجد؟ تجد أن المعنى المرتكز في نفسك بإزاء هذا اللفظ هو السائل المعروف، سواء أكان عذبا فراكا أو ملحا وجاجا. فعند ذلك بتقول له اللي عم يدعي وضع لفظ الماء بخصوص ما كان عذبا وأنه استعمله بالأعم من العذب والمالح مجاز، بتقول له أنت مخطئ، لفظ الماء موضوع للسائل المعروف، ها أنت مخطئ مخطئ.
نعم،
يدعي ان لفظ الماء موضوع للعذب واستعماله في الاعم من العذب والمالح مجاز، بنقول له انت مخطئ، لفظ الماء موضوع للاعم واستعماله سواء في العذب او في المالح ليس مجازا بل حقيقه. منين عرفنا انه مخطئ؟ من خلال انه المعنى اللي عم يدعي وضع اللفظ له مغاير للمعنى المرتكز من اللفظ في انفسنا. بل يمكن الانسان يرجع لمرتكزاته النفسيه كواحد من ابناء اللغه. هذا اقل ما هو مثل
اقل يعني صحيح
انه يعني نعم له امثله في اللغه، له أمثلة كثيرة في الفقه وفي محله من الدليل يا شيخ. قال فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية، أي الالتفات التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه، يتوقف على التبادر. صحيح، والتبادر ليس موقوفا على العلم التفصيلي بالوضع، إنما هو موقوف على العلم الارتكازي بوضع اللفظ بمعناه غير الملتفات إليه، غير الملتفات إليه. والحاصل أن هناك علمين، أحدهما يتوقف على التبادل وهو العلم التفصيلي بالوضع، والآخر يتوقف التبادل عليه وهو العلم الإجمالي بالوضع. فتغير الموقوف الإجمالي بالتكاد بالوضع، فتغير الموقوف والموقوف عليه ولا دورا. قال هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع، يعني هذا الجواب نحتاج إليه إذا كان العالم بالوضع يريد أن يستدل من التبادل عنده على علمه بالوضع. قال أما بالقياس إلى غير العالم به، يعني أما إذا كان الجاهل بالوضع يريد أن يستدل بالتبادل عند أهل اللغة على الوضع ويحصل العلم به، فتغير الموقوف والموقوف عليه أوضح من أن يخفى. قال أما بالقياس إلى غير العالم به فلا يعقل غير العالم به، يعني غير العالم به حتى ارتكازا. إنسان فارسي إجا بده يعرف ما معنى لفظ ماء باللغة العربية، إذا لا عنده لا علم تفصيلي ملتفت إليه ولا علم إجمالي ارتكازي مغفول عنه، لأنه ما نشأ وترعرع بين أبناء اللغة. إذا وأما غير العالم به، أي غير العالم بالوضع لا إجمالا لا تفصيلا ولا إجمالا، فلا يعقل حصول التبادل عنده صاحب فرجاله باللغة. ما فينا بيجي بيسألني الإيراني ما معنى لفظ ماء، بقول له راجع نفسك شوف انظر ماذا يتبادر في نفسك من لفظ الماء. جاهل باللغة إجمالا وتفصيلا، ما بقدر له راجع نفسك، بقول له استدل بتبادر أهل اللغة، شوف العرب، قل للعرب ماء وانظر ماذا يحضرون إليك، يحضرون لك هذا السائل، فاستدل بالتبادر عندهم على الوضع. واضح الكلام؟ قال نعم يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده عند الجاهل تفصيلا وإجمالا بالوضع إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة. هذا الإيراني بده يعرف شو معنى لفظ ماء، بيروح بيمرم على أهل اللغة واحد واحد بيقول له ماء، يعطيه هذا السائل من دون أي قناعة مثل فوق لفظ ماء، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة بلاقي انه اهل اللغة يتبادر عندهم من هذا اللفظ كذا المعنى يعلق الواقع. قال نعم يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أن الأمارة عنده طبعا مش المقصود من الأمارة الأمارة القومية قرية، الأمارة القطعية الأمارة العلمية، ولا نحن قلنا بحث عما يثبت به الوضع تعبدا وين بحث الأمارات الظنية بكتاب الحج، يعني أن الأمارة عنده أو قل العلامة عنده على الوضع تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية إصباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرين إلى الجسم السائل البارد بالطابع، فلا بد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم وعليه، فلا دور هنا لأن علمه يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على علم غيره. واضح المطلب يا أخي؟ طيب إلى هنا تم المطلب الذي نريد أن نوضحه. كبير أنا أسأل يا أخي إن التبادر اللي هو عليني على الوضع أي تبادر؟ التبادر الحق. طيب نحن إذا رجعنا إلى مرتكزاتنا النفسية ونظرنا إلى اللفظ بما هو لفظون، نجد أن المعنى المرتكز لهذا اللفظ في أذهاننا هو ماذا؟ هو السائل المعين. طيب نستطيع أن نلحظ اللفظ بقطع النظر عن القرين اللفظي ونرى ما هو المرتكز في أذهاننا مع هذا اللفظ، ولكن فينا نتجرد، فينا نتجرد عن القرين الحالي اللي هي تعيش معنا واللي قد تكون سببا لتبادر معنى معين من الله، لكن تبادرا اطلاقيا لا حقيقيا ما في مجرد توضيح ذلك. هلا انا ابن لهم ما عايش ابن لهم، احتجت ان اعرف شو المعنى التفصيلي للفظ لحم. براجع متكزك بتصور لفظ لحم مجردا عن اي قريب لفظ، بس لحم شو المعنى المرتكز في ذهني في قبال هاللفظ؟ لحوم الافقار والرهن. بطلع بنتيجه انه لفظ لحم موضوع للحوم الابقار والرهن، نتيجه صحيحه او خاطئه؟ خاطئه. ليه؟ لانه صح والدجاج يا اخي ايه، بس نتيجه خاطئه. ليه؟ لانه صح انا المعنى المرتكز في ذهني في قبال لفظ لحم هو لحوم الاغنام والابقار والدجاج، السبب في ذلك انه ما عندنا جمال في لبنان، ما عندنا جمال في لبنان، ما عندنا جوانيس في لبنان، بينما بايران لحم لك گوشت گوسفند میخواد یا گوشت شتر، عندهم جمال عندهم جوانيس. انا كلبناني ابن لغه ما بيتبادر عندي من لفظ لحم لحوم الجمال والجوانيس. لانه المجتمع اللي اعيش فيه ماذا؟ ما فيه جمال وجوانيس،
ما فيه في الوضع.
طيب اذا علم في الوضع، فاذا التبادر ما بيصلح علامه للوضع. ليه؟ لأنه نستطيع أن نتجرد عن القرائن اللفظية ونتصور المعنى بما هو هو ونرى ما هو المرتكز في ذهننا من معنى هذا اللفظ، بس هناك قرائن لا يمكن أن نتجرد عنها عندما نراجع المعنى المرتكز في أذهاننا من هذا اللفظ، مثل القرون اللي ذكرتها لكم، واللي توجد أنه عندنا في لبنان إذا أطلق لفظ اللحم لوين بينصرف؟ إلى لحم البقرة والغنم. إذا هلأ وقال لي مولى قال لعبده في لبنان اشتري لي كيلو من اللحم، راح العبد حط حاله السيارة بسرعة عشان اشترى كيلو لحم جمل وجابه للمولى. المولى بيحتج عليه ولا ما بيحتج؟ بيحتج عليه. مش لفظ اللحم موضوع لمعنى لا يشمل لحم الجمل، لفظ اللحم موضوع لمعنى عام يشمل لحم الجمل. احسن عند الاطلاق لوين بينصرف عنا بلبنان؟ لغير الجمل. ارض ايران فيها انصراف؟ ما فيها انصراف. فاذا الرجوع إلى المرتكزات ينفعنا لو كان مطلق التبادر علامة الوضع، سواء التبادر الحاقي أو التبادر الإطلاقي. أما إذا كان علامة الوضع خصوص التبادر الإطلاقي ما بينفعنا الرجوع إلى المرتكزات. إذا كان علامة الوضع خصوص التبادر الحاقي ما بينفعنا الرجوع إلى المرتكزات، لأنه يحتمل أن يكون هذا المعنى المرتكز والمتبادر من هذا اللفظ ارتكازا عندنا منشأه ماذا؟ منشأه الإطلاق، الانصراف عند الإطلاق، وليس منشأه حق اللفظ والوضع. هلا تعال عند الإيراني يا أخوان، قل له جوشت للإيراني لحم، لفظ اللحم منصرف عن الجمل عنده ولا يشمله؟ لأنه في جمال كثرة. بينما هل عبد يعطي مولى يعطي عبده هنا في إيران مالا ويقول له اشتري لي كيلو لحم، يروح العبد يجيب له كيلو لحم بيسموه لخم يعني بدون عظم، وإذا أغلى سعراً المولى بيحتج عليه. اللحم هون عندهم ينصرف مو موضوع للممزوج بالعظم، اللحم موضوع لمعنى مباين للعظم، بس عند إطلاق لفظ اللحم ينصرف إلى ماذا؟ اللحم مع عظمه، لأنه السير عندهم جارية على بيع اللحم مع عظمه. إذا أردته من دون عظم تحتاج إلى قرين، بتقول له بدون استخون، وإلا إذا قلت له يأتي له بوش ما استخونش منه، مع عظمه يعطيك إياه. بينما عندنا بلبنان بالعكس تماما، كيلو لحم يعني ما في ولا قطع عظم. إذا تريد مع اللحم عظم شو بتقول له؟ حط لي عظم. لاحظوا قديش مهم نميز بين التبادل الإطلاقي والتبادل الحق. تبادل اللحم الممزوج بالعظم هنا ما معناته أن لفظ اللحم موضوع لما يشمل العظم، لفظ اللحم موضوع لما يذكر العظم، ينصرف عند الإطلاق للممزوج بالعظم هنا. واضح الكلام؟ فإذا هذا الجواب ينفع العلم الارتكازي والعلم التفصيلي، فيما لو ماذا؟ لو احرزنا ان المعنى المرتكز ارتكازه مش ناشئ من الاطلاق وعدم القرين على التقليد، وهذا لا يمكننا احرازه، لانه فينا نتجرد عن القرائن اللفظية ونتصور اللفظ بما هو هو، بس ما فينا نتجرد عن كوننا ابناء هذه البيئة ونعيش في هذا المجتمع. لذلك انت عربي إذا بدي أستدل بتبادل الإيرانيين على معنى لفظ جوشت قد أخدع، لأنه بلاقي كلهم بيتبادر لديهم ما مزج بالعظم، فبتوهم أنه لفظ جوشت موضوع عندهم لما يشمل العظم، مع أنه الواقع مش موضوع عندهم لما يبين العظم، تبادل ما يشمل العظم ما تشأه الإطلاق. الخلاصة ما أريد أن أصل إليه قبل أن أختم، أنا لا أوافق على أن العلم الارتكازي والعلم التفصيلي هذا الجواب يحل المشكلة، سواء بالتبادل بالنسبة إلى الشخص نفسه أو بالتبادل بالنسبة إلى أهل اللغة. لذلك التبادل لا يصلح على ما إلى على الوضع إلا إذا انضم إليه ماذا؟ الاضطراب. شو هو الاضطراب؟ أن يكون هالمعنى متبادل من اللفظ مو في مجتمع معين وفي بيئة معينة، وإنما في كل المجتمعات وفي كل البيئات، بحيث نعلم أنه هالتبادل مش منشأ القرين اللفظي من جهة، لأنه لاحظنا اللفظ مجردا عن القرين اللفظي، ومش منشأ الانصراف عند الإطلاق لأنه لاحظنا التبادل في مجتمعات مختلفة. بلبنان بلبنان اللي ما فيه جمال وجواميس، وبالسعودية المليئة بالجمال والجواميس، وفي البلد الفلاني والبلد الفلاني، لاحظنا في المجتمعات والبيئات المختلفة فوجدنا لا يتبادر إلا هذا المعنى، وإلا لأن الاضطراب هو اللي بدلنا أن التبادر ماذا؟ منه تبادر إطلاقي ومنه مستند إلى القرين، فبالتالي بيكون حاقي بيكون على مثل الوضع. أما لو أنا لقيت بلبنان بيتبادر غير لحم الجمل من لفظ اللحم، بروح على السعودية بلاقي بيتبادر ما يشمل لحم الجمل، فبشو مستكشف؟ أنه تبادر غير الجمل بلبنان أطلق، ولذلك بالسعودية بيتبادر ما يشمل لحم الجمل، فما بأخرج على التبادل في لبنان على معنى الوضع. وقت اللي بيتحقق التبادل بكل المجتمعات العربية على اختلاف خصوصياتها، هذا نسميه الاضطراب. هذا الاضطراب، هذا الاضطراب مثل هذا لفظ الماء بلبنان بيتبادر السائل المعروف عبا فراتا كان أو ملحا دجاجا، مع أنه الماء المالح موجود عندنا بلبنان بكثرة ولا لا موجود، لأنه لبنان واقع على شط البحر. طب روح لدولة موجودة بالصحراء وما عندها ماء مالح وجاج، مثل شو هي دولة عربية صحراوية ما فيها ماء، لا تقع على البحر من أي جهة من جهاتها، إلا اللفظ ماء بتلاقي كمان يتبادر عندهم ما يشمل ماذا؟ ما يشمل العذب الفرات وما يشمل الملح الأجاج. فهذا الاضطراب، هذا الاضطراب يكشف عن أن المعنى الحقيقي للفظ الماء معنى عام شامل للعذب والمالح، والمتبادر هذا المعنى العام من الله منشأه الواضح. تفصيل الكلام في الاضطراب سيأتي في العلامة الثالثة وهي الاضطراب. خلاصة فكرة أن التبادر لا يكفي لإثبات الوضع إلا إذا كان تبادرا مضطربا. والحمد لله تعالى. علامات الوضع، علامات الحقيقة.